بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثراء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر للإخوة على صبرهم ومصابرتهم، وأن ينفعنا وإياهم بهذا العلم الذي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في مجلسنا البارحة قد شرعنا في التفقه في حديث جابر رضي الله عنه الذي فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حوى معظم أحكام الحج. ونواصل اليوم الوقوف مع ما بقي من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلى الحج، لسنا نعرف العمر.
نعم. هذا فيه أيها الإخوة أن أكثر الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج على سنن العرب، فإن العرب كانت لا ترى العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وقصدهم بهذا أن تجعل العمرة في غير أشهر الحج حتى لا يهجر البيت خلال العام. وهذه هي العلة التي جعلت بعض الصحابة ينهون عن المتعة في الحج، عن التمتع، وهي أنهم خشوا أن يهجر البيت لو اعتمر الناس في أشهر الحج، فتجعل العمرة مع الحج دائما، ويؤدي هذا إلى خلو البيت من العمار في أثناء العام. فالعرب كانت تمنع العمرة في أشهر الحج وتقول إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. جابر رضي الله عنه يقول: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. وفي رواية: لسنا نعرف إلا الحج، لا نخلطه بعمرة، لكن نقول إن أكثر الصحابة كان على هذا، وإلا فبعض الصحابة قد أهل بعمرة كعائشة رضي الله عنها فإنها أهلت بعمرة، وبعض الصحابة أهل بحج وعمرة كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة، فأهل قارنا. إذن القضية أن أكثر الصحابة أهلوا بالحج ولم يخلطوا الحج بعمرة، وبعضهم أهل بالعمرة وبعضهم أهل بحج وعمرة. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم في الميقات: من أراد أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل. ودل هذا على أن بعض الصحابة كان قد أهل بالعمرة. نعم.
حتى إذا أتينا البيت معه السلم الركن فطاف سبعة.
نعم. قول الشيخ رحمه الله حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعة، قوله رحمه الله فطاف سبعة هذا ليس في صحيح مسلم، وما بعده يغني عنه، لأنه عندما قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا فهذه سبعة أشواط، فهذه الجملة يا إخوة تفسيرية وليست من الرواية، تفسيرية وليست من الرواية. وفي هذا يا إخوة أن السنة للحاج أن يبادر إلى الطواف فور قدومه، فيحيي البيت بالطواف، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل البيت بادر بالطواف. وفيه أيضا أنه لا تشرع تحية المسجد لمن دخل للطواف، لا تشرع تحية المسجد لمن دخل للطواف. يقول العلماء الداخل إلى المسجد الحرام على قسمين، القسم الأول داخل للنسك أو الطواف، يعني إما أنه داخل لحج أو داخل لعمرة أو داخل للطواف لو كان مقيما في مكة ويريد أن يطوف، وهذا المشروع في حقه أن يبادر بالطواف، فتحية البيت الطواف، وهذا يريد البيت يعني يريد الكعبة. والقسم الثاني الداخل للصلاة، لا يريد أن يطوف، لا يريد الكعبة، يريد أن يصلي في المسجد، وهذا المشروع في حقه أن يصلي ركعتين تحية المسجد، فتحيته تحية بقية المساجد. إذن هذه قاعدة، تحية البيت الطواف وتحية المسجد الصلاة، فالذي يدخل للبيت لا يشرع في حقه أن يبدأ بركعتين بل يبادر بالطواف، والذي يدخل للمسجد يعني ليصلي فالمشروع في حقه أن يحيي المسجد بصلاة ركعتين. نعم. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. وفيه أن الواجب أن يبدأ الطائف بالركن الذي فيه الحجر الأسود، فالطواف الشوط في الطواف يبدأ بالركن وينتهي بالركن، ولو نقص منه شيئا ولو خطوات فإنه لا يكون قد أتم الطواف. لكن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن من كان بعيدا عن الركن فالمحاذاة تقديرية، يعني ليس هنالك خط يبدأ منه وينتهي منه، لكن ينبغي أن ينتهي حيث بدأ. انتبهوا لهذه المسألة، ينبغي أن ينتهي حيث بدأ، فإذا قدر البدء من مكان أنه الآن حاذ الركن فينبغي أن ينتهي عند هذا المكان فلا ينتهي قبله بخطوات، وإنما يبدأ من مكان يحفظه وينتهي عند هذا المكان في الشوط. وعليه نعرف عدم صحة وضع هذا الخط الذي كان موجودا، وهو يؤدي في الحقيقة إلى كثير من المشقة على الناس في الطواف، ولذلك رفع بحمد الله وأصبح لا يوجد الآن، لأن المحاذاة مع البعد تقديرية ليست يعني واحدة. لكن هذه القضية مهمة، وهي أن الإنسان يحرص على أن ينتهي حيث بدأ. فهذا فيه وجوب البداءة بالركن الذي فيه الحجر الأسود، وفيه أيضا مشروعية استلام الحجر الأسود. والنبي صلى الله عليه وسلم في طوافه ثبت عنه أنه قبل الحجر، وثبت عنه أنه استلم الحجر الأسود بيمينه، وثبت عنه أنه استلم الحجر الأسود بالمحجن، والمحجن يقال له عند بعض العامة المشعار أو مثل العصا التي تكون في يد الإنسان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى الحجر الأسود، وهذا بمختلف الأحوال بحسب الاستطاعة. وهذه مشروعية للأمة، من استطاع أن يقبل فليقبل، ومن استطاع أن يستلم فليستلم، ومن استطاع أن يستلم بواسطة فليستلم، ومن لم يستطع فليشر، والحمد لله. وكل هذا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن التقبيل والاستلام لها خاصية من جهة أنها تحد الخطايا، فقد ثبت أنها تحد الخطايا. فإذا حرص المسلم على هذا فلا حرج عليه حتى لو وقف طويلا، لكن لا ينبغي أن يؤذي المسلمين ويدفع هذا، وقد يضرب هذا من أجل هذه الفضيلة. فأذية المسلمين محرمة، وتقبيل الحجر فضيلة. فلا مانع من أن يقف الإنسان ولو وقف طويلا من أجل التقبيل، لكن المانع كل المانع أن يؤذي مسلما من أجل التقبيل. وهذا في حق الرجال. أما النساء فالواجب في حقهن البعد عن مزاحمة الرجال، فليس من المشروع ما يفعله بعض النسوة اليوم من مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، حتى رأينا بأم أعيننا من ينكشف غطاؤها بسبب مزاحمتها على الحجر الأسود. فيتنبه لفقه هذه المسألة. نعم. نعم. وهذا طواف القدوم أيها الإخوة، وطواف القدوم عند الجمهور سنة وليس بواجب. لماذا كان سنة؟ هو سنة يا إخوة لحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه، فإنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف في مزدلفة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك حبلا أو جبلا إلا وقف عليه، حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف. فهل له من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ليل ساعة ليلا أو نهارا فقد قضى حج، فقد قضى تفته وتم حجه. هنا يا إخوة، عروة رضي الله عنه لم يدرك إلا عرفة، ولم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فاته طواف القدوم ولم يوجب عليه شيئا. فلو كان طواف القدوم واجبا لأوجب عليه دما، فدل ذلك على أنه سنة. فهذا الطواف بحق القارن والمفرد يسمى بطواف القدوم، وهو يعني سنة. وفي هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في المسجد، ولذلك لا يصح الطواف إلا في داخل المسجد. فلو طاف الإنسان في خارج المسجد ما صح طوافه بالإجماع، وعليه ما حكم الطواف في المسعى أما في سطح المسجد اليوم، بعض الناس إذا كان يطوف ولا سيما في السطح، إذا جاء إلى مكان الازدحام عند الحجر نزل إلى المسعى حتى يدخل من الجهة الأخرى، فما حكم الطواف في المسعى؟ قلنا إن قلنا إن المسعى خارج المسجد قلنا لا يصح الطواف في المسعى لأنه طواف في خارج المسجد، وإن قلنا إن المسعى في داخل المسجد قلنا يصح الطواف هذا. وهذه المسألة اجتهادية، فمن أهل العلم من يقول إن المسعى من المسجد لأن المسجد قد أحاط به ودخل هو في ضمنه، ومن أهل العلم من قال إن المسعى ليس في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحائض بأن تسعى، وهذا حكم باق إلى قيام الساعة، وهذا يدل على أن المسعى في خارج المسجد حكما حتى لو أدخل فعلا. والمسألة اجتهادية، فالشاهد من اعتقد أن الحائضة يجوز لها أن تسعى في المسعى اليوم فليس له أن يطوف في المسعى، ومن اعتقد أن الحائضة ليس لها أن تسعى اليوم لأنه من المسجد فلا بأس أن يطوف في المسعى. وهذه المسألة أكثر ما تقع كما كنا في سطح المسجد. نعم. قال فرمل ثلاثا. ما هو الرمل؟ الرمل يقول العلماء سرعة المشي مع تقارب الخطى وهز المناكب، فهي سرعة خاصة، سرعة المشي مع تقارب الخطى، يعني ليست جريا وإنما الخطى تتقارب مع هز المنكبين، فهذا هو الرمل، وهو سنة في الأشواط الثلاثة. هل هو سنة في أشواط ثلاثة أو في الأشواط الثلاثة؟ هو سنة في الأشواط الثلاثة أي الأول. فلو أن إنسانا لم يتمكن من الرمل في الشوط الأول لشدة الزحام، فهل نقول يرمل الثاني والثالث والرابع؟ نقول لا، وإنما هو سنة في الأشواط الثلاثة الأول، فإذا فاتت الأشواط الثلاثة الأول لا يشرع الرمل في بقية الأشواط. طيب لو تعارض الرمل مع القرب من الكعبة، العلماء يقولون القرب من الكعبة أفضل لأنه ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني القرب أفضل من البعد، لكن لو تعارض الرمل مع القرب إما أن تكون قريبا وإما أن تكون بعيدا فترمل، قال العلماء يقدم الرمل فيبعد عن الكعبة ليرمل. لماذا؟ قالوا لأن القاعدة أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة أو زمانها. لماذا؟ قالوا لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أصل والمكان والزمان فرع، فيقدم الأصل. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضرب أمثلة لهذا، يعني أشهر أمثلتها عند الفقهاء هذه المسألة، والنووي ذكر هذه القاعدة عند هذه المسألة، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضرب أمثلة أخرى، منها لو أن إنسانا إن صلى في الصف الأول لم يخشع، وإن تأخر خشع لأسباب، يعني مثلا لو كان في الصف الأول زحام بحيث لو صلى الإنسان فيه لا يخشع لشدة الزحام، ولو تأخر خشع، أو مثلا لو أنه في الصف الأول فجاء بجواره من آذاه برائحة أو نحوها، فهل الأفضل له أن يتأخر أو يتقدم؟ قال الأفضل له أن يتأخر، لأن الخشوع متعلق بذات العبادة، والصف الأول متعلق بمكان العبادة، وهكذا. وهذه قاعدة مهمة جدا في تفاضل الأعمال، قاعدة مهمة جدا في تفاضل الأعمال وفي أي في أيها يقدم عند التعارض. ومشى أربعا فيه أن السنة أن يمشي أربعا. طيب، قلنا السنة الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، فهل يرمل من الركن يعني من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ويمشي بين الركنين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء كان يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، فإذا وصل إلى الركن مشى بين الركنين. الجواب لا، السنة أن يرمل في الشوط كله من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لأن جابر رضي الله عنه قال فرمل ثلاثة. نعم. نعم، فيه أنه تستحب صلاة ركعتين بعد الطواف، وأن الإنسان إذا فرغ من الطواف وذهب إلى المقام يقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قول الشيخ فصلى ركعتين ليس في رواية مسلم، ولكنه تفسير، ولكن هذه الجملة ليست في رواية مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، قال فجعل المقام بينه وبين البيت، وهذا يدل على أن السنة القرب من المقام، السنة القرب من المقام عند صلاة الركعتين. لكن إذا كان القرب من المقام يؤذي المسلمين فالواجب البعد، لأن أذية المسلمين محرمة حتى في طريقهم، فما بالك في مكان عبادتهم. فإذا كان القرب يؤذي الطائفين فالواجب أن يبعد الإنسان ويصلي في المكان الذي لا يؤذي فيه المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذه هي السنة في الصلاة خلف المقام، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعدها. فليس من السنة أن يدعو الإنسان بعد صلاة ركعتي الطواف، لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم لنقل ولم ينقل، فليس من السنة أن يدعو الإنسان بعد هاتين الركعتين. نعم.
ثم رجع
نعم الذي في صحيح مسلم بالفاء ثم رجع الى الركن فاستلمه. وفي رواية صحيحة لجابر انه قال ثم ذهب الى زمزم فشرب منه وصب على رأسه ثم رجع الى الركن فاستلمه. فاذا صلى ركعتين يستحب له ان يذهب الى زمزم من السنن ويشرب من زمزم ويصب على رأسه ويعود الى الركن ان تيسر الى الحجر الاسود فيقبله او يستلمه. ولكن قال العلماء ان العودة الى الركن لاستلامه انما يكون في الطواف الذي سيسعى بعده الانسان. انما يكون في الطواف الذي سيسعى بعده الانسان. اما اذا كان لا يسعى بعده فليس من السنة ان يرجع الى الركن. كيف؟ يعني مثلا لو ان الانسان طاف طوافا يتنفل به السنة ان يصلي ركعتين. طيب اذا صلى ركعتين هل من السنة ان يذهب الى الركن ويستلمه؟ الجواب لا. انسان قارن او مفرد طاف طواف الافاضة وكان قد سعى بعد طواف القدوم هل يسن له بعد ان يفرغ من الركعتين ان يذهب الى الحجر ليستلمه؟ الجواب لا، لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الافاضة انه فعل هذا، وانما فعله في طواف القدوم وقد سعى بعده. قال العلماء اذن هذا سنة في ركعتي الطواف الذي يعقبه سعي. نعم.
ثم قال من الباب الصفا فلما جنى من الصفا قرأ.
نعم، قول ثم خرج من الباب الى الصفا ثم تقتضي الترتيب والتعقيب، وهذا يدل على ان السنة الموالاة بين الطواف والسعي، ان السنة الموالاة بين الطواف والسعي، والصحيح ان هذا سنة وليس بواجب، ان هذا سنة وليس بواجب، فالسنة هي الموالاة. نعم.
فلما دنا من الصفا ان الصفا والمروة من شعائر
الله. نعم، فيه ان السنة ان الانسان اذا دنا من الصفا يقرأ صدر هذه الآية. وفي جميع الروايات انما المذكور صدر الآية، والفقهاء يكملون الآية، لكن يبدو ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صدر الآية لان المقصود بيان البداءة بالصفا، وهذا يحصل بقراءة صدر الآية. فالذي يظهر لي والله اعلم ان السنة ان يقرأ الانسان صدر الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه هي السنة، وهذا قبل أن يرقى الصفا. نعم.
فبدأ بالصفا فوقع عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة توحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات.
نعم، وهذه كلها سنن يزداد بها الأجر. فالسنة أن يرقى الرجل على الصفا حتى يرى البيت، ويرفع يديه، فقد ورد في بعض الروايات ما يدل على رفع اليدين قبل التكبير، فيرفع يديه ويكبر ويهلل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي بعض روايات حديث جابر يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو بين ذلك طويلا. قال العلماء هذا يدل على أن هذا من مواطن الإجابة. فهناك قاعدة عند أهل العلم: كل موطن ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه فهو من مواطن الإجابة. كل موطن ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه فهو من مواطن الإجابة. فهذا يدل على أن هذا الموضع من مواطن الإجابة. لكن الإنسان يفعل ما يتيسر، فإن كان يشق عليه الوقوف طويلا فليحصل منه ولو الدعاء قليلا ليحصل السنة ولا يلزم يعني أن يقف يعني طويلا. نعم.
ثم نزل ومشى إلى البر حتى إذا صفت قدماه في بطن وادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
نعم. فيه أيها الإخوة أن السنة إذا نزل الإنسان إلى بطن الوادي أن يسعى، وأن يسعى سعيا شديدا، وبطن الوادي اليوم مضبوط بالعلمين الأخضرين، فهذا هو موطن بطن الوادي. قال حتى إذا صعدتا، يعني صعدتا أي إذا صعدتا قدماه، صعدتا إلى الصعود للمروة، وهذا يبدأ من العلم الأخضر، من نهاية العلم الأخضر الذي هو أقرب إلى المروة، فيبدأ الصعود في الحقيقة. وإن كنا اليوم لا نرى الصعود إلا إذا اقتربنا من المروة، لكنه في واقع الحال إذا انتهى الإنسان من العلم الأخضر الثاني بدأ الصعود إلى المروة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وفيه أن السنة هي المشي إلا فيما بين العلمين، فإنه يسعى سعيا شديدا حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وفيه أن السنة أن يفعل الإنسان على المروة كما فعل على الصفا. وهنا مسألة: إذا انتهى المسلم من الشوط السابع هل يشرع له الدعاء والذكر أو لا يشرع؟ اختلف العلماء في هذا، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يشرع، لأن جابر رضي الله عنه قال حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فيظهر والله أعلم أنه كلما أتى المروة يفعل هذا حتى في نهاية الشوط السابع فيما يظهر، والله أعلم. نعم.
حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة.
نعم. هذه الجملة أيها الإخوة فيها فوائد، منها جواز قول لو للإخبار. لو للاعتراض أو للإشعار بالقدرة على مخالفة القدر محرمة، لكن لو للإخبار جائزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو إخبارا لأمته. وفيها أيضا أنه يشرع للإنسان أن يطيب قلوب الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيأمرهم بشيء قد يشق عليهم لعدم إلفه، فقدم هذه المقدمة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وهذا من الرفق في الدعوة، ويأخذ منه الداعية أنه إذا أراد أن يأمر الناس بشيء يتلطف به ويقدم لهم ما يخفف الأمر عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم هذه المقدمة العظيمة. ويؤخذ منها أيضا أن سوق الهدي يمنع فسخ الحج إلى العمرة، فمن ساق الهدي لزمه القران وليس له أن يفسخ الحج إلى العمرة. ويؤخذ منها أيضا أن التمتع أفضل على الإطلاق، أفضل من القران وأفضل من الإفراد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، ولا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته به ولا يأمر إلا بالأفضل. فإن قال قائل قد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أنه إذا حج في سفر واعتمر في سفر فالإفراد أفضل، يعني شيخ الإسلام نقل الإجماع على أن الإنسان إذا أفرد العمرة بسفر وأفرد الحج بسفر فالإفراد أفضل. قلت هذا النقل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما هو مبني على الفهم، يعني فهم هذا من كلامهم، وليس نقلا لإجماع يعني معلوم. والذي يظهر من كلام الأئمة رحمهم الله أن الذين يفضلون التمتع يفضلونه مطلقا، وهذا الذي يظهر والله أعلم، أن التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وأرشد إليه يعني أمته. لكن الأمر بالتحلل إنما هو على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فالتمتع والإفراد والقران كلها مشروعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
فقال سلامة بن مالك بن عشور رضي الله عنه فقال يا رسول الله أيعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد.
نعم نعم.
وقدم عليهم في اليمن بكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا وارتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرشا على فاطمة ممن صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني
أذكر
ذلك عليها فقال صدقت.
نعم. وهذا فيه فوائد، منها أن الإنسان يتفقد أحوال أهله وينكر عليهم ما ينكر ولا يتركهم هملا، لا ينظر في أحوالهم ولا يعني يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر. فإن علي رضي الله عنه أنكر على فاطمة فعلها لأنه لم يعلم أنه مشروع، وهذه لا شك من الفوائد العظيمة. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسوله. قال فإن معي الحج فلا تحل.
نعم. في هذه الجملة فائدة فقهية، وهو أنه يجوز للإنسان أن يعلق نوع النسك بحج شخص آخر، فيقول مثلا: اللهم إني أهل بما أهل به أبي. يعني لو أن شخصا في المدينة وسيقدم والده من البلد للحج ويريد أن يحج معه ولا يدري بما سيهل والده، هل سيهل مفردا أو قارنا أو متمتعا، فقال في الميقات: اللهم إني أهل بما أهل به أبي، فإن هذا جائز وينعقد الإحرام ويكون كما أهل به يعني أبوه، فإن علي رضي الله عنه قال ذلك. وأيضا هذه الجملة صريحة في التلفظ بما في القلب عند الحج والعمرة، فإنه قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، قال: فإن معي الهدي فلا تحل. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الفقهاء يقولون يشرع التلفظ بالنية في موضعين: الموضع الأول عند النسك، والموضع الثاني عند النسك. فعند النسك معناه عند إرادة الحج أو العمرة، يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو إني أهل بالعمرة، أو إني أهل بالحج، وهذا تلفظ بما في القلب. والموطن الثاني عند ذبح الأضحية، يقول: اللهم هذا لك، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهلي بيتي، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء اختلفوا هل هذا من باب التلفظ بالنية أو هو ذكر، والذي يظهر والله أعلم أنه إعلان بما في القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم فيه بشيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال: لبيك عمرة وحجة. علي رضي الله عنه قال: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، فقال عبارة أخرى، فدل هذا على أنه إعلان لما في القلب. نعم.
قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل.
نعم. وفي هذا يا إخوة كرم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أهدى ما يكفي لسبعمائة حاج، فإن البعير يكفي عن سبعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى مئة بعير. وبعض الحجاج اليوم يريد أن يتخلص من شاه، وقد يترك التمتع من أجل أن لا يهدي، وهذا لا شك أنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى.
نعم. فلما كان يوم التروية، أي يوم الثامن، وسمي بيوم التروية لأن الناس كانوا يجمعون فيه الماء لقلته فيتروون بالماء، لمنى ولعرفة، فسمي بيوم التروية. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج، وفيه أن السنة لمن أحل من العمرة أن يحرم بالحج من مكانه، ولا يشرع له مكان مخصوص، فلا يشرع أن يخرج إلى الحل، ولا يشرع أن يذهب إلى الكعبة، وإنما السنة أن يحرم بالحج من مكانه. نعم.
وركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
نعم. فيه أيها الإخوة أن السنة أن يمكث الحاج بمنى يوم الثامن، وهو يوم التروية، وهذا ليس بواجب وإنما سنة، لحديث عروة بن المضرس. وحديث عروة بن المضرس كما قلنا قاعدة في أن ما سبق يوم عرفة سنة وليس بواجب، من لم يفعله فليس عليه شيء. فالسنة أن يصلي الإنسان الظهر في منى يوم الثامن، والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في منى. نعم.
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تطرد له بحذرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تحب قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بحذرة فنزل بها.
نعم. وفي هذا أن السنة أن الإنسان يصعد إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع، هذه السنة. وفيه أيضا جواز استخدام الغير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة نصبت له صلى الله عليه وسلم، فيجوز للإنسان أن يستخدم الغير. وفيه مشروعية مخالفة المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خالف قريشا في كونهم كانوا يقفون عند المشعر الحرام وانطلق إلى عرفة. وفيه أن الإنسان يسن له أن يدخل عرفة بعد الزوال، وأنه قبل الزوال ليس من يوم عرفة، وهذه فيها مسألة فقهية مهمة، وهي لو أن الإنسان دخل عرفة قبل الزوال وخرج منها قبل الزوال فهل وقف بعرفة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة قبل الزوال، ولو كان ما قبل الزوال من يوم عرفة لحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يوم عرفة يوم فاضل. فدل على هذا على أن ما قبل الزوال ليس من يعني يوم عرفة، وإنما يكون يعني يبدأ يوم عرفة ويبدأ الوقوف بعرفة من الزوال. نعم.
حتى إذا زارت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإذا أول دم أضع بدمائنا دم رضيعة من حالك موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطعن فروجكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عنه، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات.
نعم، في هذا يا إخوة أنه يشرع للإمام أن يخطب الناس خطبة يبين فيها مقاصد الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة العظيمة التي بين فيها حرمة الدماء والأموال تحريما عظيما، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان من أمر الجاهلية موضوع. ويؤخذ من هذه الخطبة يا إخوة أنه يشرع للداعي إذا دعا إلى شيء أن يبدأ بنفسه ثم بمن حوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الدماء بدأ بدمائهم، وفي وضع الربا بدأ بوضع ربا عباس بن عبد المطلب، وهذا يدل على أن الداعي يشرع له هذا الأمر العظيم. كما أن هذه الخطبة فيها بيان عدل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحابي أقاربه بل حكم عليهم بما حكم به على الناس. وفيها الأمر بحسن العشرة للنساء وبيان عظم حق المرأة على زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ ذلك بقوله: فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ثم بين حق الزوج على زوجته وهي أن تطيعه ولا تفعل شيئا يعني يكرهه، ومنها أن لا تأذن لأحد في الدخول في بيته إلا بإذنه، فإن خالفت فكيف علاجها؟ من العلاج أن تضرب ضربا غير مبرح، ضرب تأديب لا ضرب انتقام. قال العلماء: كان يضربها بالمسواك أو بطرف ثوبه بما يدل على غضبه وتأديبه لها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوجة على زوجها وأن حقها الرزق والكسوة بالمعروف، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الأصل العظيم وهو التمسك بالكتاب، والتمسك بالكتاب فيه التمسك بالسنة، لأن الكتاب أمر بالتمسك بالسنة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستسأل عنه، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وهذا فيه وفاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، وفي هذا إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأنه مستو على عرشه فوق سمواته سبحانه وتعالى، وفيه جواز الإشارة باليد إلى الله في السماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه إلى السماء ثم أنزلها إلى الناس وقال: اللهم، يعني يا الله اشهد على هؤلاء، يا الله، فهي إشارة إلى الله سبحانه وتعالى. ودل على هذا أيضا حديث الجارية فهذا يدل على جواز الرفع رفع الأصبع إلى السماء. وأشهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الصحابة أنهم شهدوا له بهذا الأمر العظيم. نعم.
قال ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا.
نعم. في هذه الجملة فوائد، منها أن السنة للحاج بعرفة أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ليتفرغ للدعاء بعدها. ومنها أيضا أن من جمع يشرع له أن يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين. ومنها أيضا أن المسافر تشرع له صلاة الجماعة ولا تسقط عنه صلاة الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا في عربة ومع ذلك صلى جماعة بالناس. ومنها أيضا أن المسافر لا يصلي السنة الراتبة في الظهر وفي سائر الصلوات إلا سنة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها. نعم.
ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد
شنق للقصوى. نعم. في هذه الجملة بيان موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ركب حتى أتى الموقف وجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة وقال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فدل ذلك على أنه يشرع للإنسان أن يقف في المكان الذي يتيسر له في عرفة، وليس من السنة أن ينشغل بالذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الأماكن، والانشغال بالدعاء أولى من الانشغال بالذهاب إلى المكان. وفيه يعني سنية استقبال القبلة حال الدعاء، فإنه يستحب للإنسان في كل دعاء إذا دعا أن يستقبل القبلة، ولا سيما في يوم عرفة. وفيه أيضا أن المشروع للحاج أن ينشغل بالذكر والدعاء في يوم عرفة حتى تغرب الشمس. وفيه أن البقاء بعرفة إلى الليل واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة إلى الليل وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولم يأذن لأحد في الخروج قبل الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فلو كان مخيرا بين أن يبقى إلى الليل وأن يخرج قبل الليل لاختار الخروج قبل الليل، لأنه أيسر على الناس لا سيما في الزمان الماضي حيث لا إضاءة ولا تعبيد للطرق، فالخروج من عرفة في النهار لا شك أنه أيسر، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا في الخروج لخرج، فدل ذلك على أنه يجب على الحاج أن يقف بعرفة إلى غروب الشمس. وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، حيث أردف أسامة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، ومع ذلك يردف أسامة بن زيد خلفه، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ودفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد شنق للأصواء الزمام حتى إن رأسها لحسين فوق رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حولا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد.
نعم، فيه مشروعية أن يرشد طالب العلم الناس في الطريق وهو سائر، فيرشد الناس إلى الخير، وإذا رأى منهم خطأ بين لهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، فكان يرشدهم إلى الهدوء وعدم الإسراع صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا أن الداعي إلى الخير ينبغي أن يمتثل بنفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس السكينة السكينة، وكان يمشي بسكينة صلى الله عليه وسلم. قال: كلما أتى حبلا، الحبل يا إخوة في لغة العرب هو الرمل المرتفع الممتد، يعني هو كالتل من الرمل مرتفع ممتد. كلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان مرتفع من الرمل أرخى لها قليلا حتى تصعد. وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بدابته، فإنه صلى الله عليه وسلم كان رفيقا صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جاء حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. نعم.
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
نعم، وفيه أنه يشرع للحاج في مزدلفة أن يجمع بين المغرب والعشاء متى ما وصل، ولا يقال إنه جمع تقديم ولا جمع تأخير. إن وصل في وقت المغرب جمع جمع تقديم، وإن وصل في وقت العشاء جمع جمع تأخير. فالمشروع في حقه أن يجمع في مزدلفة والصلاة في مزدلفة. وفيه ما تقدم في عرفة من الأذان والإقامتين ونحوها. نعم.
ولم يسبح بينهما شيئا،
يعني لم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي سنة راتبة. نعم.
فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر.
ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. ظاهر الرواية يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء اضطجع، واستمر اضطجاعه إلى طلوع الفجر. وهنا مسألة أشكلت على أهل العلم، وهي: هل يوتر ليلة مزدلفة؟ ظاهر الرواية أنه لم يوتر، والمعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع الوتر، أنه لا يدع الوتر، فاختلف أهل العلم. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يشرع للإنسان أن يوتر، لأن المعلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على الوتر، وليس في حديث جابر ما ينفي الوتر، لأن جابر رضي الله عنه لم يكن مستيقظا طوال الليل حتى يعني يروي أنه لم يوتر، وإنما أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى الفجر. ولأنه ثبت عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تصلي في ليلة مزدلفة من الليل، وهذا يحمل على صلاة الوتر أنها كانت توتر، وهذا يدل على أنهم كانوا يعرفون الوتر في ليلة مزدلفة. ثبت في الصحيح عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تصلي ليلة مزدلفة، وهذا محمول على أنها كانت تصلي الوتر، وهذا يدل على أنهم كانوا يعرفون مشروعية الوتر في ليلة مزدلفة. نعم.
وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم
نعم، وهذا يا إخوة في مشروعية أن يبادر الإنسان بصلاة الفجر يوم مزدلفة في أول الوقت من أجل أن يتوفر له وقت للدعاء بعد الصلاة، ولكن ليس المشروع أن يصلي قبل الوقت كما يفعل العامة، بعضهم يصلي في نصف الليل الفجر، هذا ليس مشروعا، وإنما المشروع أن يصلي في أول الوقت. نعم.
ثم ركب القصر حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس.
نعم، وهذا فيه ما تقدم يا إخوة من أنه يستحب للإنسان في الدعاء أن يستقبل القبلة، وفيه أنه يسن الاجتهاد في الدعاء والذكر بعد صلاة الفجر من يوم مزدلفة، وأنه يسن للإنسان أن يخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، فإن المشركين كانوا لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغيث، وهذه فيها قاعدة يا إخوة عند أهل العلم، وهو أنه يشرع للمسلم أن يخالف المشركين حتى في عاداتهم، فالمسلم يشرع له أن يخالف المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التشبه بالكفار ويخالف الكفار، فالمشروع للإنسان أن لا يتشبه بالكفار، والمشروع له أيضا أن يخالف الكفار، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأردف الفضل بن العباس رضي الله عنهما حتى أتى فضل محسر فحرك قليلا.
نعم، عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطن محسر حرك قليلا، لماذا؟ مخالفة أيضا للمشركين، لأن المشركين كانوا إذا أتوا بطن محسر وقفوا فيه وأخذوا يتفاخرون، يفخر بعضهم على بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، عندما وصل إليه حرك وأسرع مخالفة للمشركين، وهذا يقرر القاعدة التي ذكرناها. نعم.
ثم سلك الطريق الوسطى التي تمر على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى القذف رمى من فضل الوادي.
نعم، قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، وفيها أنه يستحب للمسلم أن يسلك الطريق الذي يؤدي إلى المقصود بأيسر سبيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى لأنها أيسر للوصول إلى الجمرة، وهذا يا إخوة مشروع في كل الأمور أن الإنسان يسلك الطريق الذي يوصل إلى مقصوده بأيسر سبيل، في طريقه إلى المسجد، في طريقه المعنوي في الدعوة، في طريقه المعنوي في تربية أولاده، يسلك الطريق الذي يوصل إلى المقصود بأيسر سبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم سار حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة جمرة العقبة وكان يلبي ولم يقطع التلبية حتى رمى الجمرة، وهذه سنة، فرماها بسبع حصيات، وفيه أنه يجب الرمي بسبع حصيات، وجاء عن الصحابة الترخيص في الرمي بست، لكن ينبغي على الإنسان أن يحرص على الرمي بسبع، وأن الرمي بحصيات فلا يجزي بالكرتون مثلا ولا بالزجاج ولا بالبلاستيك. لو أن إنسانا أخذ حبات السبحة مثلا ورمى بها فإنه لا يجزي، وإنما هي بسبع حصيات، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي بالحصى، والسنة أن يكبر مع كل حصى. والسنة أيضا أن يرمي من بطن الوادي بالنسبة لجمرة العقبة. وليس في بقية الجمار سنة في المكان، يعني لا نقول إنه في الجمرة الصغرى يرمي من بطن الوادي أو في الجمرة الوسطى يرمي من بطن الوادي، بل يرمي من أي مكان إلا الجمرة جمرة العقبة، فالسنة أن يرمي من بطن الوادي، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، في هذه فوائد، منها أنه يسن للإنسان أن يذبح هديه بنفسه إن تيسر هذا، ومنها أيضا أنه يسن للإنسان أن يأكل من هديه، ومنها أيضا أنه يجوز للإنسان أن يشرك غيره في هديه إذا كان مما يقبل التشريك كالبعير والبقرة. وفي بعض روايات حديث جابر قال فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، فهذا يدل على أن البعير يجزي عن سبعة وأن البقرة تجزئ عن سبعة. وفيه أيضا أن السنة أن يكون الذبح بعد الرمي، هكذا مرتبا. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت.
نعم.
فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب.
نعم.
فلولا أن يغلبهم الناس على سقايتكم لنزعتم معكم، فناولوه كلبا فشرب منه.
نعم. أفاض النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وهو ركن الحج، ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، وهو في حق جميع الحجاج، في حق المفرد والقارن والمتمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى لأنه كان قارنا وكان قد سعى بعد طواف القدوم، لكن المتمتع يجب عليه السعي، وهذا ركن في حقه وهو ركن الحج. فصلى بمكة الظهر. انظروا أيها الإخوة إلى بركة الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مزدلفة عند الإسفار فرمى جمرة العقبة ونحر 63 بدنة وأكمل علي الباقي، وحلق شعره ثم ركب إلى البيت فطاف، كل هذا قبل الظهر. والذي يعرف الحج يعرف البركة في هذا الوقت. سبحان الله، كل هذه الأعمال مما قبل الإسفار إلى الظهر، وهذه بركة عظيمة في الوقت. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاته. من بارك الله له في وقته فعل الشيء الكثير. ومن كان على السنة فليبشر بالبركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون الناس على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. كيف؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع لكانت سنة، فكل حاج يأتي ينزع فتخرج السقاية من بني عبد المطلب، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وفيه رفقه صلى الله عليه وسلم. فناولوه دلوا فشرب منه، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث شرب مما شرب منه الناس، وأعطي دلوا مما يشرب منه الناس صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الطواف، فيه استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الطواف. فهذا ما ذكره الشيخ من الحديث، وهو ما ورد في رواية يعني مسلم. نعم.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنه.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، وهذا يدل على مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك على ما فعل. فما فعله سنة يقتدى به في فعله سنة، وما فعله واجبا يقتدى به في فعله واجبا، وهكذا. وهذا أكمل ما يكون من أفعال الحج، أن يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. بقي مما لم يذكر في رواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى وبات فيها. فالبيتوتة في منى واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض المسلمين في عدم البيتوتة، والترخيص يكون من العزيمة، فدل على وجوب المبيت في منى. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار الثلاث في يوم 11 و12 و13 بعد الزوال، ولم يوقت حدا لنهاية الرمي، فيكون بداية الرمي قبل بعد الزوال، ولا يجوز قبل الزوال، ولا حد لنهايته إلا بنهاية اليوم بطلوع الفجر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تأخر في منى إلى اليوم 13 طاف للوداع وأوجب طواف الوداع ورخص فيه للحائض والنفساء. فهذا ما تيسر إيراده في هذا الوقت، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاتباع وحسن الاحتساء بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأحمد الله على البدء وأحمد الله على الختام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل الوقت لنا لا علينا، وأن يكفينا شر أنفسنا. وكان بودي لو كان بإمكاننا أن نطيل الوقت ونمد في المدة لنكمل الكتاب، لكن ضيق الوقت والمشاغل منعتنا من هذا. وأحببت المشاركة ولو ببعض الخير مع إخواني في هذه الأيام التي يسرها الله لي في هذه الدولة، التي أسأل الله عز وجل أن يقيها وبلاد المسلمين كل فتنة، وأن يحفظ لنا بلدان المسلمين، وأن يجعل المسلمين على خير. سنجيب على قليل من الأسئلة، لأن اليوم يوم جمعة والإخوة يحتاجون إلى الاستراحة والاستعداد ليوم الجمعة، لصلاة الجمعة. هنا سؤال تقول: عندي ذهب وقد حال عليه الحول، وأريد إخراج زكاته إلا طقما واحدا من هذا الذهب لم يحل عليه الحول، ماذا أفعل به؟ هل أضمه إلى باقي الذهب أم أتركه حتى يحول عليه الحول؟ أقول: وفقك الله إلى هذا الأمر، فإن الحلي المستعمل تجب فيه الزكاة، وقد بحثنا المسألة ووجدنا 17 دليلا تدل على وجوب الزكاة في الحلي، ولا نعرف دليلا صحيحا يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي. وأما هذا الطقم فلك أن تضيفيه مع الذهب، لأن تعجيل الزكاة أعني تقديمها لا بأس به لحول أو حولين، وهذا أيسر لك. ولو أردت تأخير ذلك حتى يحول الحول فلك ذلك، لكن يجوز تقديم وتعجيل الزكاة. هنا في السؤال يقال: عندي أيام من رمضان لم أقضها بعد، وأنا أريد الحج، هل يجوز لي الحج وأنا لم أنتهي منها؟ هناك فتوى للعوام يفتون بها بعضهم، وهي أن من عليه قضاء أيام من رمضان لا يحج، وهذا من الخطأ البين، فإنه لا تعلق للحج بقضاء رمضان، بل هذه عبادة وهذه عبادة، وهذه جنس وهذه جنس، فلا مانع من أن يحج المسلم وعليه قضاء من رمضان، بل إذا كان لم يحج الفريضة واجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع وجب عليه الحج والسعي ولو كان عليه قضاء أيام من رمضان. يقول الأخ: إذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي بالرمل في بعض الشوط ولا يستطيع في بعضه بسبب الزحام، فهل له فعل ذلك؟ نعم، يأتي بما يستطيع، لكن في الأشواط الثلاثة الأول، فإذا استطاع أن يرمل في الشوط كله فهذا كمال، وإذا لم يستطع فإنه يأتي بما يستطيع. يقول الأخ: ما هو أفضل الهدي؟ أفضل الهدي هو ذبح الإبل، لأنه هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل، لكنه ليس بلازم. يقول: ما المقصود بالدعاء بين التهليلات في الصفا؟ أن يدعو الإنسان بما شاء ويطيل في الدعاء، فإنه موطن إجابة. هل طواف الوداع واجب على المعتمر؟ الجواب: لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ولم ينقل عنه أنه طاف للوداع، ولم يوجب هذا إلا في الحج. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المعتمر ليس عليه طواف وداع، والمعتمر قريب عهد بالبيت، ويدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها عندما اعتمرت من التنعيم بعد الحج لم ينقل عنها أنها طافت للوداع بعد، بل ظاهر الروايات أنها طافت للعمرة وسعت للعمرة ثم خرجت بعد التقصير. فهذا يدل على أن طواف الوداع لا يجب على المعتمر. يقول الأخ: قلت لا يجوز الوقوف بعرفة قبل الزوال. نقول: لا، ما قلنا لا يجوز الوقوف، قلنا إن الوقوف بعرفة قبل الزوال ليس وقوفا. يعني لو دخل الإنسان قبل الزوال لم يقف إذا خرج قبل الزوال، وهذا قول الجمهور. لكن الأخ يقول: حديث عروة فيه إطلاق، وهو يعني من وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا، فكيف الجمع؟ نقول: لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بفعله، بين ذلك بفعله، وبين أن وقت عرفة يبدأ من الزوال، فإذا وقف في وقت عرفة ساعة من النهار بعد الزوال أو ساعة من الليل فقد تم حجه. وهذا الذي ذكره الأخ احتج به الحنابلة على أن وقت الوقوف يبدأ يعني من الفجر، لكن الصواب هو قول الجمهور، وهو أن يعني وقت الوقوف يبدأ من الزوال. يقول الأخ: إذا أدركني منتصف الليل ولم أصلي المغرب والعشاء ولم أصل إلى مزدلفة، فهل أصليها في أي مكان؟ نعم، إذا خشي الإنسان فوات الوقت فإنه يعني يصليها في أي مكان. ووقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، فإذا خشي الإنسان أن يأتي منتصف الليل فإنه في هذه الحال يصلي ولو في الطريق. يقول الأخ: ما معنى ينزع؟ معنى ينزع أن يأخذ الماء بالدلو من البئر، أن يأخذ الماء من بالدلو من البئر، فينزع الماء من البئر بالدلو. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يوفق الجميع إلى كل خير. قل الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن يتقبل من الجميع وأن يوفق الجميع إلى كل خير. قل الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.